بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. اما بعد، نبدا الحديث الاول.
الحديث الاول عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزي البخاري البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري في صحيحيهما أن لدين هما أصح الكتب المصنفة.
أحسنت. هذا هو الحديث الأول في هذه الأربعين، وهو حديث عظيم جليل، ونتكلم عليه إن شاء الله في سبعة مباحث. المبحث الأول: ألفاظ الحديث ورواياته. هذا الحديث أيها الإخوة مخرج في دواوين الإسلام، ومنها الصحيحان اللذين هما أصح الكتب المصنفة البخاري ومسلم، ومنها أيضا موطأ الإمام مالك ولكن في رواية محمد بن الحسن. وبهذا يستدرك على الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما قال إن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الأئمة إلا الموطأ، والصواب أن الإمام مالك أيضا أخرجه في الموطأ في رواية محمد بن الحسن. وهذا الحديث مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني لا يروى عن المسند إلا من هذا الطريق، وهذا يسمى في المصطلح الغريب المطلق، والغريب هو ما رواه راو واحد فقط. وقل غريب ما رواه راو فقط، يعني ما كانت الغرابة في أصل السند، ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده، ويسمى الفرد، ويسمى أيضا الفرد، يعني هو الحديث الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد واحد، ومثاله المشهور هذا الحديث، فإنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحد إلا عمر، ولم يروه عن عمر أحد إلا من علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة أحد إلا شخص واحد وهو محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا شخص واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. وعن يحيى انتشر الحديث، رواه العشرات، رواه العشرات بل أكثر من ذلك. نعم. أما ألفاظه فقد روي بألفاظ، منها إنما الأعمال بالنيات، وهذا اللفظ في البخاري وأبي داود وابن ماجه وليس في مسلم في هذا اللفظ. إنما الأعمال بالنيات في البخاري، ورد بلفظ إنما الأعمال بالنية وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم بهذا اللفظ، إنما الأعمال بالنية على الإفراد. وورد بلفظ ثالث إنما العمل بالنية، إفراد العمل وإفراد النية، وهذا في مسند الإمام أحمد. وله لفظ رابع الأعمال بالنية في البخاري أيضا، خرجه البخاري في ثلاثة مواضع من الصحيح. وله لفظ خامس العمل بالنية في البخاري أيضا خرج. وله لفظ سادس الأعمال بالنيات في صحيح ابن حبان. فإذا ورد هذا الحديث في ألفاظ أشهرها هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف إنما الأعمال بالنيات، وكذلك إنما الأعمال بالنية وهو في الصحيحين بهذا اللفظ إنما الأعمال بالنية. المبحث الثاني منزلة الحديث ومكانته. تواتر عن الأئمة رحمهم الله تعظيم قدر هذا الحديث وتعلية شأنه. يقول الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث قال: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني على أن هذا الحديث ثلث الإسلام. وقال الإمام الشافعي: يدخل في 70 بابا. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته وعظيم موقعه وجلالته وكثرة فوائده، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فهو حديث عظيم جليل، بعضهم كما سمعنا جعله ثلث الإسلام. ما وجه كون ثلث الإسلام؟ لأن كسب العبد يقع بالقلب أو اللسان أو الجوارح، صحيح؟ هل في شيء رابع؟ ما في، إما بالجوارح أو باللسان قول أو بالقلب أمر قلبي. والنية أحد الأقسام الثلاثة، فلهذا كان ثلث الإسلام، كان ثلث الإسلام. وأيضا مما يدل على منزلة هذا الحديث أن جماعة من المصنفين رحمهم الله استفتحوا مصنفاته بهذا الحديث، ومن أجلهم الإمام البخاري في صحيح، أعظم كتاب من كتب الحديث صحيح الإمام البخاري. لو فتحت البخاري أول حديث هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. والإمام النووي استفتح به في هذا المتن 40، واستفتح به في رياض الصالحين، في رياض الصالحين. وعبد الغني المقدسي رحمه الله الإمام استفتح بهذا الحديث في المتن المشهور عمدة الأحكام، أول حديث جعله في متنه هذا الحديث وغيره. فجماعة من أهل العلم ابتدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث، وأيضا هناك جماعة من أهل العلم أفردوه بالتأليف كلام عليه في شرحه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، والإمام السيوطي له رسالة منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. والمؤلفات في النية والإخلاص كثيرة جدا، لكن الكلام على هذا الحديث بعينه. طيب، المبحث الثالث: سبب الحديث، هل هذا الحديث له سبب؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر بعض الشراح أن سبب الحديث قصة وقعت لرجل هاجر مع المهاجرين، لكن كان له قصد وهو أن يتزوج بامرأة يقال لها أم قيس، ولهذا سمي هذا الرجل مهاجر أم قيس. والقصة هذه صحيحة، كون هناك رجل هاجر لأجل أن ينكح امرأة يقال لها أم قيس هذا صحيح، لكن لم يثبت أن هذا الحديث سبب لهذه القصة، يعني ما في ارتباط. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله: ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وكذلك حافظ بن رجب رحمه الله ذكر هذا في الشرح، شرحه جامع العلوم والحكم، قال: لم أرى لذلك أصلا بإسناد صحيح. فعلى كل، سواء كانت القصة هي سبب الحديث أم لم تكن، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، المبحث الرابع: البيان التحليلي لهذا الحديث، قوله إنما هذه للحصر، وكذلك رواية الأعمال بالنيات تفيد الحصر على الصحيح. ما معنى الحصر؟ يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. حينما تقول إنما إيش؟ ها؟ إنما المؤمنون إخوة، كأنك حصرت المؤمنون في الأخوة في الدين. نعم. فهذا معنى الحصر، يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، يعني الأخوة الحقيقية إنما تكون في المؤمنين لا في غيره، محصورة فيه. والأعمال جمع عمل، وأل هذه يقولون للاستغراق، يعني استغراق جميع أنواع الأعمال، فيدخل فيه فعل الجوارح حتى فعل اللسان يدخل في الأعمال، يعني الكلام هل يدخل في الحديث في قوله إنما الأعمال؟ الجواب نعم، الأقوال تدخل في الأعمال لأنها حركة اللسان وعمل اللسان، عمل اللسان هو النطق فيدخل، حتى عمل القلب يدخل، يعني المحبة هذا عمل قلبي، هل في حركة؟ ما في، هل في كلام؟ ما في، وإنما هي انبعاث قلبي، محبة، الرجاء، الخوف، التوكل، كلها أعمال قلبية، كلها أعمال قلبية، ولهذا تدخل في الحديث لأنها أعمال، هذه أعمال القلوب، لأن هذه الأعمال قد تقع لله وقد تقع لغيره. فما الفاصل؟ النية، النية والقصد. فمن كان خوفه من الله أثيب، ومن كان خوفه تعبدا لغير الله انحرف ووقع في نوع من أنواع الشرك. ولكن يخرج من ذلك شيء واحد وهو النية، يعني النية هل تحتاج إلى نية؟ هذا مبحث عقلي، هل يمكن؟ لا يمكن، لأنه يفضي إلى التسلسل، ها؟ فهي وإن كانت عمل قلبي لكنها لأنها هي النية، النية لا تحتاج إلى نية، لأنه لو قلنا النية تحتاج إلى نية لأفضى ذلك إلى التسلسل وهذا لا ينتهي، وهذا لا ينتهي. طيب النية الثانية أنها تحتاج إلى نية، والثالثة، وهكذا نستمر في حلقة لا تنتهي. فالحاصل إذن الخلاصة، إنما الأعمال بالنيات، كلمة الأعمال ما هو الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها أفعال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلب، تمام؟ طيب التروك هل تحتاج إلى نية أو هل تدخل في الحديث؟ الحقيقة الترك لا يسمى عملا، يعني مقابل العمل يقابلها الترك، فلا يسمى الترك عملا لأن العمل والترك متقابلان، لكن هل يثاب الإنسان على ترك الشيء، ترك المعصية مثلا؟ يعني إنسان ترك المعصية، ترك شرب الخمر، هل يثاب؟ نقول فيه تفصيل، الأول له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يترك المعصية خوفا من الله فهذا يثاب، يعني هو يقدر لكن تركها خوفا من الله فهذا هل يثاب؟ نعم، يعني الإنسان بإمكانه عبر جواله الصغير هذا أن يدخل إلى مواقع ويتفرج على مناظر، هذا مقدور ولا غير مقدور؟ ها؟ مقدور، ضغطة زر، ضغطة زر وتفتح لك أشياء محرمة، لكن الإنسان كف عنها خوفا من الله لأن الله يراه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تركه هذا هل هو عمل صالح يثاب عليه؟ الجواب نعم، نعم بلا شك. الحالة الثانية أن يترك المعصية عجزا مع سعيه فيها وتمنيه لكنه عجز، فهذا عليه إثم النية، يعني إنسان مثلا يتمنى شرب الخمر لكن حيل بينه الثمن ما عنده فلوس، قال والله هي تباع بكذا والثمن هذا ما عنده، فهو يتحسر والله لو يتيسر لي هذا المبلغ لاشتريت بهذا. فمثل هذا ما الذي منعه من المال؟ هل فعل المعصية ولا تركها؟ تركها، لكن تركها لماذا؟ عجزا عنه. فهذا هل يثاب ولا يأثم؟ يأثم بنيته. إنسان مثلا يريد الزنا إن شاء الله عليه، لكن تركه لأنه لا يوجد في بلده، ما يحتاج إلى سفر إلى الخارج، ومسألة فيها تذاكر وفيها سكن وفيها وفيها شغلة طويلة، فتركها لصعوبتها، لكن هو في نفسه يتمنى فتركها عجزا، هذا يأثم لهذه النية. الحالة الثالثة أن يترك المعصية لأنها لم تطرأ عليه، يعني ما طرأت على باله، ما يعرف وش المخدرات وش، فهو تركها لأنها، فهذا لا له ولا عليه، لا يثاب ولا يأثم. واضح؟ إذن هذا باختصار مسألة ترك مسألة التروق أو تروق المعاصي. طيب هنا مبحث لطيف، ما الفرق بين العمل والفعل؟ الحديث قال إنما الأعمال ولا الأفعال؟ إنما الأعمال. هل هناك فرق في اللغة العربية بين العمل والفعل؟ الجواب نعم. العمل يشمل قول اللسان وعمل الجوارح كما قلنا قبل قليل، وعمل القلب أيضا، ثلاثة أشياء. إذا قيل العمل يدخل فيه عمل الجوارح، اليد والرجل وإلى آخره، ويدخل فيه حركة اللسان اللي هي الأقوال، ويدخل فيه أيضا عمل القلوب، عمل القلب، هذه كلها تدخل في العمل. واضح؟ أما الفعل فهو يقابل القول، يقال قول وفعل، والعمل يشمل الجميع. فأيهما أعم إذا، العمل أو الفعل؟ العمل. فإذا التعبير إنما الأعمال، ولم يقل إنما الأفعال، لأن العمل يشمل الأفعال ويشمل الأقوال ويشمل أمور القلب. طيب قوله بالنيات، النيات جمع نية، وأصل النية القصد والإرادة، والباء في قوله بالنيات هذه تحتمل المصاحبة، يعني أن النية تكون مقارنة للعمل مصاحبة له، ويحتمل أن تكون بمعنى السببية، يعني أن اعتبار العمل في الشرع سببه النية، والمعنيان صحيحان ولا يتنافيان، فيحمل عليهما، تحمل الباء عليهما، فتكون الباء بمعنى المصاحبة. مش معنى المصاحبة؟ يعني النية تكون مصاحبة للعمل أو متقدمة عليه بزمن يسير، ما يصح واحد ينوي ويؤجل الفعل بعد وقت طويل ساعة، لا لا، إنما الأعمال بالنيات مصاحبة. ومعناها أيضا السببية، يعني أن العمل اعتبار في الشرع سببه النية، بغير النية لا يعتبر شرع. وقوله بالنيات هذا جار ومجرور، والجار المجرور في اللغة العربية يحتاج إلى متعلق، فما هو المتعلق؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني خبر الأعمال، الأعمال مبتدأ، فما هو الخبر؟ هل نقول إنما الأعمال موجودة بالنيات؟ هذا احتمال. أو إنما الأعمال صحيحة بالنيات، أو إنما الأعمال كاملة بالنيات، هذه تقادير، والعلماء لهم في هذا الكلام، لكن الأقرب الله أعلم الثاني، أن يقدر الخبر بالصحة، يعني تقدير الحديث إنما الأعمال إيش؟ صحيحة بالنية، لا نقدر بالوجود، لأن قد يوجد العمل لكنها لا صحة. لو أن الإنسان مثلا صلى بغير نية، الصلاة موجودة لكنها غير صحيحة، ولا نقدر بالكمال، لأن لو قلنا بالكمال معناه تصح العبادة بغير نية لكنها فقدت الكمال، ولهذا التقدير الصحيح أن يكون تقدير الحديث إنما الأعمال إيش؟ صحيحة بالنيات، صحتها وعدم صحتها، إجزاؤها وعدم إجزائها، مرجعه إلى إيش؟ إلى النية، إنما الأعمال بالنية. ويمكن أن يحمل على الوجود، ويحمل الوجود على الوجود الشرعي، يعني تكون العبادة وإن وجدت في الظاهر لكنها شرعاً غير مقبولة، وغير المقبول كأنه غير موجود، يعني هذا توجيه احتمال، لكن المعنى الثاني قد يكون أوضح. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة أو هي تحمل معنى جديد؟ يعني هل تحمل على التأكيد أو على التأسيس؟ القاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد. ما معنى التأسيس؟ التأسيس يعني معنى جديد، والتأكيد نفس المعنى الأول بس يؤكد. فالمعنى الأول القاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد والإفادة مقدمة على الإعادة، فيكون الحديث إنما الأعمال بالنيات لبيان ما يعتبر من الأعمال صحة وردا، هذا اعتبار الأعمال صحة وردا ليش؟ بالنيات، وهذه قاعدة عظيمة في الدين، الأمور بمقاصدها. والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، معناها بيان ما يترتب على النية من جزاء، يعني عملك صحيح أو غير صحيح هذا بالنية، هذا الجملة الأولى، ثوابك على هذا العمل بحسب نيتك، ولهذا الناس يتفاوتون في ثوابهم بحسب ما في قلوبهم من النيات والمقاصد والإخلاص. واضح؟ واضح يا اخوان ولا نص نص؟ اذا الجمله الثانيه هل في فرق بين الثانيه والاولى؟ هل تحمل معنى جديدا ولا تاكيد المعنى الاول؟ تفضل يا شيخ، ما هو الفرق؟ الثواب قدر الثواب زياده ونقصا بحسب ايش؟ بحسب الدين. واضح يا اخوان؟ طيب، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. العادة يا أخوان أن الشرط جواب الشرط يغاير الشرط، يعني ما تقول مثلا من أطاع أطاع، لو واحد جاء قال من أطاع أطاع هل يقبل الكلام؟ هذا تكرار ما له معنى. ها، المعهود أن يقول الإنسان من أطاع نجح، صح؟ من ذاكر نجح، لكن لو واحد قال من ذاكر ذاكر، الجواب هو الشرط، جواب الشرط هو فعل الشرط، ما في معنى، لا بد أن يكون الجواب مغاير حتى يفهم المعنى، لكن هنا اتحد الجواب والشرط. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما معنى؟ يقول العلماء هذا في نكتة بلاغية، وهذا الكون معنى كونه جوامع الكلم، هذا باب ولفتة نفيسة من دقائق البلاغة. اتحاد الجواب مع الشرط هنا يفيد معنى بلاغيا، وهو التفخيم والتعظيم، ونظير ذلك قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم كرر، يعني لك أن تتخيل هذا الأمر فداحة معنا. ومثل قوله تعالى مثلا ومن تاب وعمل صالحا، الجواب فإنه يتوب، من تاب فإنه يتوب نفسه، لكن في معنى. فإذا هنا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، هذا معنى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية لله فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، يؤجر على عمله فعلا أجر من هاجر إلى الله ورسوله. فإذا تكرار الجواب والشرط يفيد في اللغة معنى البلاغي، وهو المبالغة في التعظيم، المبالغة في التعظيم. ثم قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لدنيا، الدنيا معروف هي قرينة الآخرة، وهي فعلة من الدنو، سمي الدنيا قيل من الدنو لأنها قريبة، وقيل من دنوها من الزوال يعني، وقيل إنها من الدناءة لخستها وحقارتها. وذكر المرأة بعد الدنيا من باب ذكر الخاص بعد العام لشدة التعلق النفوس به. والجواب قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني لم يعد في الأول قال فهجرته إلى الله ورسوله، هنا لا، قال إلى ما هجر إليه. هذا التعبير يفيد تحقيق هذا المقصد، يعني إنسان يعمل عمل عظيم، الهجرة، الهجرة مفارقة الوطن التي تكون لله، يفعل هذا العمل الهجرة لأجل دنيا مال ولا امرأة، هذا إلى ما هاجر إليه، حتى ما عاد تحقيرا وتصغيرا لهذا المقصد وهذه النية وهذا المقصد. واضح يا إخوان؟ إذا هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث، هذا ما يتعلق، والعمل بهذا إن شاء الله فهمنا ألفاظ الحديث. المبحث الخامس الكلام على النية، والكلام في هذا المبحث في عدة مطالب. المطلب الأول ما هي النية؟ تعريف النية، النية في كلام العرب بمعنى القصد والإرادة، واصطلاحا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم قلبي على فعل العبادة ليه؟ لأجل التقرب والتعبد بهذا العمل لله عز وجل، وهذه النية محلها القلب، هي عمل قلبي لا تعلق للجوارح بها، النية محلها القلب، يعني لا ليست عمل لا من أقوال اللسان ولا من أعمال الجوارح. المطلب الثاني أقسام النية، النية في الشرع يراد بها أمران، الأمر الأول نية المعمول له، يعني هذا العمل الذي تعمله عمل صالح، تعمل عمل عبادة لمن؟ هل عملك هذا لله أم لغيره؟ أم لله ولغيره؟ واضح؟ المعمول له من؟ وهذا المعنى هو الذي عليه يعمل الحديث، يعني النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة يراد بها هذا المعنى غالبا، وأيضا التعبير القرآني حول هذا المعنى جاء بالتعبير بالإرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، إلى أن قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الأمر الأول، النية في الشرع يراد بها أمران، نية المعمول له. الأمر الثاني نية العمل، يعني العمل هذا كيف يتميز، كيف نميز العادة عن العبادة؟ النية. كيف نميز العبادة عن العبادة؟ إيش؟ بالنية. يعني مثال، إنسان دخل عليه جنابة، طيب عليه جنابة بعد الفجر، فقال الآن برد أو أخر إن شاء الله إلى صلاة الظهر، إذا جاء صلاة الظهر اغتسلت تمام، فنام ثم استيقظ وأفطر ثم ذهب مع زميل له كانوا في استراحة ومزرعة وبدأوا يسبحون في الضحى، فنزلوا في المسبح يسبحون وكذا، لما خرج من المسبح تذكر أن عليه جنابة، فقال الحمد أنا الآن سبحت وغرب، يعني انغبست في الماء كلي، هل ترتفع الجنابة؟ لماذا؟ ها؟ مع أنه عمم الماء، عمم البدن بالماء، صحيح؟ هل تعمم بدنه بالماء؟ الجواب نعم. هل يجزئ هذا العمل عن هل ترتفع الجنابة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم تحصل النية. فإذا النية هي التي تميز بين العادة اللي هي السباحة وبين العبادة اللي هي الغسل من الجنابة. أيضا العبادات، يعني صلاة الظهر والعصر، ما الفرق بينهما من حيث العمل؟ 4 ركعات، قراءة سرية بينهما بعد الركعتين نفس الفعل، لكن كيف تكون هذه ظهر وهذه عصر؟ ها؟ النية، تمام. ولهذا لو واحد دخل مع الإمام الظهر وهو ناوي العصر أو عفوا العكس مثلا، دخل مع الإمام العصر وهو ناوي الظهر، هل تصح له العصر؟ عصر تصح؟ ما نوى، هو صلى الظهر لكن نام، صلى الظهر ونام، فلما استيقظ بهذه المسجد يظن أنه الظهر، يعني ضيع شوي مع النوم، فهو ذهب المسجد يعتقد أنها الظهر، فناوي صلاة الظهر، الله أكبر. فهنا هل تصح صلاة العصر؟ ما نوى الظهر. فإذا تمييز العبادة هذه عن هذه إنما يكون بإيش؟ بالنية. فإذا النية يراد بها أمر، ما هما؟ نية المعمول له، عملك عبادتك لمن؟ لأجل مال قصدك، لأجل فلان قصدك، لله قصدك، لله ولفلان، لله ولأجل المال، هذه كلها هذا بحر، بحر متلاطم، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. إنما يميزه ويحدده النية، والنية في القلب ما يعلم بها إلا نية المعمول له. النوع الثاني نية العمل، عمل هذا كيف يتميز؟ عبادة عن عادة، عبادة عن عبادة، ركعتين صليت ركعتين اشتمل، هل هي صلاة ضحى ولا راتبة مقضية؟ واحد فاتك راتبة الفجر فلما يعني جاء الضحى صلى ركعتين على أنها الضحى، فلما سلم تذكر، هل يصح أن تكون هذه عن راتبة الفجر قضاء؟ ما نوى. فإذا تتميز العبادات عن العادات والعبادات عن العبادات بالنية، واضح يا أخوان؟ وأيضا فائدة أخرى ذكر أهل العلم أن الأعمال نوعان، نوع تشترط النية لصحته وحصول الثواب عليه مثل الصلاة والصيام وغيرهما من أنواع العبادة والوضوء وإلى آخره. والنوع الثاني نوع لا تشترط النية لصحته لكن تشترط لحصول الثواب عليه، مثل ماذا؟ مثل ستر العورة. ستر العورة ليس شرطا لصحة الصلاة، طيب، لكن هذا الأمر هل يشترط النية لصحته؟ لا يشترط، لكن إذا نوى أثيب على ذلك. إزالة النجاسة، هل يشترط لإزالة النجاسة النية؟ يعني مثال، عندي ثوب هذا بال عليه صبي صغير، حملت صبي فبال، تنجس الثوب بالبول فوضعته على الحبل بعد العشاء، قلت إن شاء الله بكرة إذا أصبحت غسلته. طيب، في هذه الليلة نزل مطر غزير فغسل الثوب وأنا نايم ما أدري عن شيء، فلما أصبحت الفجر وإذا بهذا الثوب قد غسل من المطر، هل يحكم على هذا الثوب أنه طاهر ولا نجس؟ طاهر؟ ما نويت أنا. سؤال، هل يقاس على الجنابة لا بد من النية؟ لا يقاس، لا، هذه حكم لها حكم آخر من باب التروك وليس من باب الأفعال. فنقول الثوب الآن يحكم بطهارته ولا لا؟ الجواب نعم، يحكم بطهارته، يجوز أن يلبسه ويصلي فيه وهو طاهر رغم أني ما فعل شيء ولا نويت شيء، واضح؟ نعم. طيب، المطلب الثالث في النية بعض النصوص والآثار في النية، منها قول حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يبعث الناس على نياتهم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. وقال ابن مسعود لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعلم النية فإنها أبلغ من العمل، الله حث على تعلم النية. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد، استمعوا هذه الوصية جميلة، يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي يوما: يا أبي أوصني. فقال: يا بني انوي الخير، فإنك لا تزال بخير ما نويته. ما أعظمها منك. والنية سهلة، هل تكلف النية؟ هل هي صعبة فيها عمل؟ ما فيها كلام، ما تحتاج عمل ولا تحتاج وضوء ولا تحتاج نية في قلبك. لو أن كل واحد منا يا أخوان إذا قام الصباح نوى الخير، نوى الخير، ما نقول أخرج مال ولا نقول صلى، نوى الخير، أنك والله تحسن، أنك تفعل، أنك كذا تساعد، نية خير، فإنك على خير ما نويت الخير. طيب. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، المطلب الرابع في مبحث النية: بعض المسائل والفوائد في النية. الأولى: محل النية وحكم التلفظ بها. قلنا محلها في القلب، ولا يشرع التلفظ بها عند العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه حرف واحد في ذلك، ولا عن أصحابه، ما كانوا يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولا حثونا، ولا نقل، ولا ضره واحد في كل العبادات على كثرتها وتنوعها. والله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم، يعني حينما تقول: يا الله نويت أن أصلي صلاة المغرب، يعني الله هل يخفى عليه ما في قلبك؟ أتعلمون الله بدينكم؟ هذا التلفظ بالنية. وأما الجهر بالنية فهذا أقبح، هذا من البدع السيئة بالاتفاق، هذا من البدع السيئة بالاتفاق. الفائدة الثانية: بعض الأحاديث المشهورة في النية لا تصح، ومنها حديث يروى: نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: حكم جمع نيتين في عمل واحد. هذه مسألة يسأل عنها بعض الناس، وهي يسميها الفقهاء التداخل بين العبادات، التداخل بين العبادات. والخلاصة أن هذه المسألة قسمان: قسم لا يصح وقسم يصح. ما هو الضابط الذي لا يصح؟ إذا كانت العبادتان كل واحدة منهما مقصودة بنفسها، فهذا لا يصح التشريك. يعني مثال الذي ذكرناه قبل قليل، من فاتته راتبة الفجر، واحد مثلا قام اليوم لصلاة الفجر مع الإقامة فصلى فاتته، لما تقدم النهار قال: أريد أصلي ركعتين، أنويها قضاء راتبة الفجر وصلاة الظهر، نرمي عصفورين بحجر واحد، هل يصح؟ لا يصح. لو شخص دخل المسجد الفجر وهو يقيم، والمؤذن يقيم، فقال: أنا بصلي ركعتين الآن، راتبة الفجر وفريضة الفجر، الله أكبر، يصلح؟ ما يصلح، لأن كل واحدة مقصودة بذاتها. طيب، هذا الذي لا يصح. الذي يصح إذا كان المقصود بالعبادة مجرد الفعل، يعني العبادة نفسها ليس مقصودة، فهنا يصح التداخل، يمكن نجمع نيتين في عمل واحد. مثل إنسان دخل بعد أذان الفجر المسجد فنوى صلي راتبة الفجر وتحية المسجد، يصلح؟ يصلح. أو نوى مثلا ثلاثة أشياء، هو توضأ وجاء قال: أنوي سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر، يصلح؟ يصلح، لأن هذه كلها المقصود أن تصلي تحية المسجد، سواء فريضة أو نافلة، المهم أنك ما تجلس حتى تصلي، ليست مقصودة لذلك. واضح الفرق؟ نعم. طيب، المبحث السادس، هذا ما سبق المبحث الخامس النية، وفيه عدة مطالب سبقت. المبحث السادس الإخلاص، وفيه مطالب أيضا. الأول معناه: الإخلاص مأخوذ من مادة خلصة، تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، كما قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة أسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وسميت سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله تعالى. وأما في الاصطلاح الإخلاص ما معناه؟ حينما نقول الإخلاص والحث على الإخلاص وشرط قبول العبادة الإخلاص معناه أن يقصد الله تعالى بالعمل دون شوب إرادة غيره، دون إرادة غيره، أن يقصد العامل الله تعالى بعمله دون إرادة غيره، يعني يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة صافيا خالصا نقيا من الشوائب المكدرة. يعني هناك شوائب مكدرات، واضح؟ هذا هو الإخلاص. ما الفرق بين النية والإخلاص؟ النية عام، لأن النية قد تكون لله فتكون إخلاصا، وقد تكون لغير الله فتكون شركا، وأما الإخلاص فهو إرادة الله، واضح؟ المطلب الثاني منزلة الإخلاص. الإخلاص منزلته في الدين عظيمة جدا، هو حقيقة الدين وشرط قبول العمل ومضمون دعوة المرسلين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والأحاديث كثيرة جدا، منها هذا الحديث ومنها قوله تعالى في الحديث القدسي: من أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي بسند صحيح. والأحاديث في هذا كثيرة. فالإخلاص يا أخوان هو الأمر الذي ترتعد له فرائص المؤمنين وتضطرب له قلوب العارفين، لأن الأعمال، كل هذه الأعمال التي نعملها وعبادات مدارها على الإخلاص. ولهذا اعتنى السلف والصالحون والأولياء اعتنوا به عناية عظيمة جدا، وهو أحد أعمال القلوب، وهو فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. وهذا علم الإخلاص من العلم الذي يجب تعلمه، بل هو عظيم العلم وشريفه وعزيزه. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله أحد شراح مختصرات البخاري، يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على الناس، ما أتى على كثير من الناس إلا من فضيع ذلك. وسبق معنا قول يحيى بن أبي كثير: تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. طيب، هنا مسألة: هل الإخلاص شرط لصحة العمل أو شرط لحصول الثواب؟ يعني يصح العمل لكن ما في ثواب؟ الجواب الأول: شرط لصحة العمل، فالعمل بلا إخلاص باطل مردود. المطلب الثاني عناية السلف به أيضا، هذا مبحث طويل وكتبت فيه كتابات طويلة. يقول بعض السلف: ما يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. يقول سفيان الثوري، الله المستعان. وقال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، الله المستعان. المطلب الرابع: الأسباب المعينة على تحصيل الإخلاص، كيف السبيل إلى تحقيقه؟ هناك أسباب عديدة، منها الدعاء، الإنسان يدعو لهذا الأمر، ومنها طلب العلم، فإن العلم يفتح للإنسان أبواب الأعمال والمداخل والمحبطات، يعني يميز بين ما يؤثر وما لا يؤثر. لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسد عليه عمله، كما قال بعض السلف. ومنها مجاهدة النفس، لأن الرياء حظ من حظوظ النفس، وإرادة الدنيا حظ من حظوظ النفس، ولهذا تنبعث النيات لهذا الغرض. فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة، لا تنظر إلى فلان ولا علان ولا المال ولا الفلان جاه فلان ولا الوظيفة ولا المنصب ولا الترقية ولا لا لا، اجعل عملك خالصا لله، احتاج شيء من المجاهدة. يقول بعض السلف: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، كم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنما ينبت فيه على لون آخر. يعني أقول أنا أجاهد من هذا الباب، فإذا أغلقته فتح لي باب آخر، فأغلقه ينبع لي مدخل آخر. فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة ونظر. أيضا من الأسباب استحضار الأثر المترتب على تحقيق الإخلاص والإخلال بها. المسألة خطيرة يا إخوان، إذا أخلصت أو ما أخلصت يقبل عملك وتثاب، أو يرد عملك فتخسر، فانتبه إلى هذه النتيجة. أيضا من الأسباب الخامس تقوية مقام تعظيم القلب، تعظيم الله في القلب، تعزيز الخوف والخشية، هذا بإذن الله مما يعين على تحقيق الإخلاص. أيضا السبب السادس معرفة حقيقة الناس وحقارة الدنيا، ترى إلى أجل فلان من هو فلان؟ وش هذا مهما بلغ؟ أصله نطفة بذرة، ومآله أن يكون جيفة إيش قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة. فهل يصح أن تصرف له عباداتك وتجعل أعمالك لأجل فلان وعلان أو لأجل حطام من حطام الدنيا؟ المطلب الخامس قوادح الإخلاص. ما هي الأشياء التي تقبح الإخلاص؟ أشهرها أمران: الأول الرياء والسمعة. والرياء معناه إظهار العبادة لأجل أن يراه الناس فيحمدوه عليه، والسمعة أن يتحدث بالعمل لأجل الناس. يعني إنسان يصلي فنظر إلى جانبه فلان مدرس أو قريب أو شيء، فبدأ يحس في صلاته، صار الآن يصلي لأجل فلان يراه، هذا رياء من الرؤية. إنسان يتحدث في مجلس فشاف والله الحضور أحب أن يكون له منزلة، بدأ يتكلم عن عمله، والله ولله الحمد فعلت وتصدقت بألف ريال وبنيت مسجد وحفرت فيه، لأجل ماذا؟ أن يسمع ويقال والله فلان وفلان المحسن، فلان البادل، فلان الذي ينفق، فلان وفلان. فهذا يسمى سمعة، تسميع. وفي الحديث: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، متفق عليه. والرياء يسمى الشرك الأصغر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، قال: ألا أخبركم بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل. سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك السرائر، قال: إياكم وشرك السرائر. قال: وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. رواه أحمد بسند حسن. ما علاج الرياء؟ علاجه أمور بإذن الله تعالى: أولا تقوية الإيمان بالله ومراقبته، ثانيا تعظيم الله في القلب كما قلنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان بالله أعرف كان منه أخلف. الأمر الثالث الحذر من عدو الله إبليس، لأنه أحرص ما يكون على إفساد أعماله. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أما تأتيه، كيف يأتيك من هنا ويدخل عليك من هنا ويفسد عليك العمل كذا، وهذا يحتاج إلى فقه ويقظة. لا بد أن تكون حارسا يقظا فطلا على نفسك، أن يتلصص ويتسلل إليك الشيطان من هذا العمل ويفسد عليك هذا العمل ويدخل عليك من هذا المدخل. لا انتبه، هذا أعز ما تنبه، الإنسان يحرص أمواله وهذه أغنى من الأموال. أيضا مما يعين على علاج الرياء تقوية الإيمان باليوم الآخر، أن الإنسان والله إذا تفكرنا في مآلنا: الموت، سكرات الموت، القبر، الغربة، الحشر، النشر، أهوال الإيزار، تطاير الصحف، الحساب، الوقوف، تنتظرنا أهوال عظيمة. إنما النجاة بإذن الله بهذا العمل، الآن وقت العمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هل يصلح الإنسان يضيع أعماله لأجل فلان وعلام أو لأجل كذا وكذا عرض الدنيا؟ تذكر ما ينتظرك من أهوال عظيمة في اليوم الآخر، وهذا بإذن الله يطرد هذه القواعد. أيضا الخامس، معرفة حقيقة الخلق. ترى إلى جهنا تعمل العمل الصالح حتى تأخذ كذا 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 وكذا من المال، ما هذا؟ أنت والله المغبون، أنت والله المغبون بهذه الصفة. الأمر السادس مما يعين بإذن الله إخفاء العمل، وهذه وصية يا إخوان تربوية. عود نفسك على العمل الخفي، اجعل لك أعمال بينك وبين ربك لا يعلم بها أحد، حتى زوجتك وأقرب الناس إليك. ولهذا كان السلف يستحبون أن يكون للرجل خبيئة بالعمل. هذا تربية النفس على إخفاء العمل مما يعزز الإخلاص ويطرد الرياء، لأن الإنسان الذي يعمل عملا لا يطلع عليه أحد، لماذا يعمل؟ لا يريد إلا الله، لا يعلم به أحد من الناس، ولا يريد بهذا العمل جزاء ولا شكورا. أيضا السابع من علاج الرياء التفقه في الرياء نفسه، مداخله وخفاياه وكيف السلامة منه. والأمر الأخير من علاجه نختبه الدعاء، فإن الله عز وجل يقول قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والإنسان يدعو الله عز وجل أن يجعل أعماله خالصة لوجهه، وأن يجنبه الرياء والشرك ومحبطات الأعمال. الأمر الثاني من محبطات العمل، الأول قلنا الرياء والسمعة، الثاني إرادة الدنيا بعمل الآخرة. هذا من قوادح الإخلاص، فرق بينه وبين الرياء. الرياء يعني يريد نيل الحظوة والمحمدة عند الناس، يمدحوه يكون له منزلة وشأن. أما هذا لا أهم الناس، دروا ما دروا مهم، هو همه أن ينال هذا الأمر المادي. حفظ القرآن لأجل فيه مكافأة 5000، حج لأجل أن يقال الحاج فلان لقب، طلب العلم لأجل أن يكون له شهادة ويحصل على كذا وكذا، أمور هي مقصده من هذا العمل الصالح. فإرادة الدنيا، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، معناها أن يريد العابد بعبادته حظا من حظوظ الدنيا من مال أو جاه. أما الرياء فنيل مقصده نيل المنزلة عند الناس ونيل تحصيل مدحهم وثنائهم. والحذر، الحذر من هذا الثاني. تكلمنا على الأول، القادح الأول وهو إيش؟ الرياء والسمعة. القادح الثاني العمل لأجل الدنيا. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في الدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيصة، تعس عبد الخبيلة، تعس وانتكس وإذا شيك من انتعش. الحديث رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب بشر هذه الأمة بالسماء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. رواه أحمد بسند صحيح. المبحث السابع والأخير في هذا الحديث الهجرة، وهذه الهجرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مثال تطبيقي على الحديث، ويعني أن الأعمال كلها تقاس على الهجرة، إن كانت لله فهي لله ثوابا، وإن كانت لغير الله فهي لغير الله تعالى. والهجرة معناها الترك، وتطلق في الشرع على معنيين. الأول الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كما هاجر وسلم من مكة إلى المدينة. والمعنى الثاني هجر المعاصي والذنوب، هذه هجرة. قال عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد بسند صحيح. ما حكم الهجرة؟ تجب الهجرة على المسلم إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه وهو قادر على الهجرة بهذين الضابطين. إذا كان في مكان لا يستطيع إظهار الدين وهو يقدر على الهجرة فيجب عليه أن يهاجر. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا قديرا. وكان الله عفوا غفورا. والهجرة التي وقعت في الإسلام كما قال الحافظ ابن حجر وقعت على وجهين: الأولى الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما حصل في الهجرة إلى الحبشة، لأن الصحابة هاجروا من مكة إلى الحبشة، والحبشة هي دار الإسلام؟ لا، ليست دار الإسلام، لكن هاجروا من دار الخوف إلى دار الأمن، مكان يأمنون فيه على أنفسهم وأهليهم. هذا نوع. النوع الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، ومثل هجرة المسلم من مكة إلى المدينة فقد صارت دار إيمان وأسس فيها الدولة الإسلامية. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون انتهينا من الكلام على الحديث الأول، وذكر فيه سبعة مباحث في شرح هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمبحث الأول الذي ذكرنا ألفاظ الحديث ورواياته، والمبحث الثاني منزلة الحديث ومكانته، والمبحث الثالث البيان التحليلي لألفاظ الحديث، والمبحث الرابع القضية ما يتعلق بها من بعض المباحث والفوائد، والمبحث الخامس الإخلاص، كذا الإخلاص وقواعده، والمبحث السادس إيش النية، النية نعم أحسن النية الإنسان النية، ثم الإخلاص، ثم السابع هو الهجرة الأخير، ولا لا؟ المبحث السابع الكلام على الهجرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. ونواصل إن شاء الله بقية الأحاديث، ربما الحديث الأول والثاني فيهما شيء من الطول، يعني إن شاء الله ربما تأخذ درس، لكن فيما بعد إن شاء الله نحاول أن نأخذ أكثر من حديث في مجلس واحد بمشيئة الله وعونه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.